بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بالمحاضرة الثانية في السياسة الشرعية. أين قارئنا؟ كان القارئ كان أحد الأخوة أمس يقرأ. طيب غير موجود الظاهر. في أحد ممكن يقرأ يا إخواني؟ يتطوع بالقراءة بس بشرط يكون معه مذكرة. لا يوجد أحد معه مذكرة؟ ظهر ما فيش حد؟ كيف؟ هذا مشكلة والله. يعني الذي أخذوا أمس لم يحضروا اليوم ولا واحد منهم؟ معقولة؟ موجود شيخ؟ تفضل. عليكم السلام وبركاته. احنا بدأنا وصلنا الى صفحة 6. احنا في الامس يا اخوان الكرام اخذنا المقدمات او مبادئ هذا العلم، تعريف السياسة الشرعية وتعريفها لغة واصطلاحا، اهميتها، اهدافها، ثمارها، تصورها، الكتب والمؤلفات فيها، استمداد هذا العلم، مسائل هذا العلم، كله أخذناه في الدرس الماضي. الآن سنبدأ بعد المقدمات بصلب هذا البحث. وذكرنا لكم أن يعني علم السياسة الشرعية ينقسم إلى أربعة أرباع: السلطة والحاكم، والثاني الحكم وهي التشريعات، والثالث المحكوم عليه وهم الشعب، والرابع المحكوم فيه وهي الأرض. فسنأخذ أحكام كل واحد من هذه الأربعة، وإن شاء الله يعني نسمح نفتح مجال الأسئلة أيضا للمناقشة ونحو ذلك. تفضل شيخ. الآن نبدأ يا أخوان بالركن الأول وهو الحاكم.
الباب الأول.
قرب قرب. ممكن الأخوة الإداريين يشغلون لنا، يفتحون لنا الميكروفون لو سمحتم. الأخوة الإداريين الآن يشتغل. أيوة.
الباب الأول، الحاكم، السلطة. المبحث الأول: تعريف الحاكم. هو المتولي لقيادة الدولة ورئيسها، وله تسميات كثيرة: الرئيس، الأمير، الملك، السلطان، الخليفة، والإمام الأعظم.
طيب الحاكم يمكن يعني لا يحتاج إلى تعريف كثير، هو المتولي للسلطة الأعلى. وهذه المصطلحات التي ذكرها هنا هي مصطلحات موجودة عند الفقهاء، يسمونها الخليفة، الأمير إلى آخره، ويسمى أيضا الإمام الأعظم. وهذه اللفظة يعني لبعض العلماء تحفظ عليها، فالأعظم هو الله سبحانه وتعالى، لكن كمصطلح موجود في كتب الفقه، فذكره من باب معرفة مصطلحات القوم، وإن كنا قد يعني يكون علينا ملحظ في هذا المسمى.
وفي تاريخ الخلافة الإسلامية أول من حكم هو رسول صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وكان يقال له خليفة رسول الله، ثم عمر وكان يسمى أمير المؤمنين، واستمر الأمر حتى انتقل الحكم من الخلافة الراشدة إلى الملك الجبري، فأصبح يسمى الخليفة حتى سقطت الخلافة.
جميل. إذن كان يسمى خليفة رسول الله، ثم أمير المؤمنين، ثم الخليفة، وبدأت يعني هذه المسميات تختلف أيضا باختلاف الولايات. أحيانا تكون ولاية أمارة، وأحيانا تكون سلطنة، وأحيانا تكون مملكة، فيسمى فلان ملك وفلان سلطان وفلان أمير. تعرفون الإمام الصديق حسن خان، إمام من أئمة العلماء الكبار، وكان في الهند، مقره في الهند، وتعرفون منصبه؟ كان ملك مملكة باهوبال، هكذا. هو رجل عالم ودخل إلى هذه المملكة، مملكة باهوبال، وكان هذه المملكة لها ملكة، فقيل لها دخل اليوم عالم كبير يرجع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء الأفذاذ. المهم طلبت مقابلته والتقت به وأعجبت به جدا، فعرضت عليه الملك أن يتزوجها ويكون هو الملك وتفرغه للعلم. وافق وأصبح ملك مملكة باهوبال، وأعطته مكتبة ضخمة، فألف بسبب تفرغه للمكتبة هذه كتب كثيرة جدا. أسأل الله يرزقنا وإياكم ملكة تفرغها. لكن على كل حال يعني لفظ الملك موجود، لفظ الملك موجود يعني في بعض الولايات، مع أنها كانت هذه الولاية تحت الخلافة الإسلامية في وقتها، يعني الصديق حسن خان رحمه الله كان قبل 250 سنة. فلفظ الملك والسلطنة والأمارة كلها موجودة، بل في القرآن أيضا، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، فكانت الملوك في بني إسرائيل موجودة أيضا. نعم.
وفي التقسيم الحديث للدولة تقسم السلطات إلى ثلاث: السلطة التشريعية، والأولى أن يقال التنظيمية أو الشورى، لأن تشريع حق الله، وهي مجالس الشورى والعرفاء ومن اختارهم الناس لتمثيلهم، وفي الحديث ارفعوا لي عرفاءكم. والسلطة القضائية، وهي سلك القضاء والمحاكم الشرعية. والسلطة التنفيذية، وهي ما يسمى بمجلس الوزراء أو الحكومة في الإصطلاح الحديث. ونبه بعضهم إلى أن قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، الحديد 25، فيه إشارة إلى السلطات الثلاث.
أيوة.
وأنزلنا معهم الكتاب إشارة إلى السلطة التشريعية أو التنظيمية، والميزان ليقوم الناس بالقسط إشارة إلى السلطة القضائية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إشارة إلى السلطة التنفيذية.
نعم. في التقسيم الحديث يقسمون السلطات إلى ثلاثة أقسام: سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. رحمكم الله. السلطة التشريعية، هناك تحفظ على هذا اللفظ لأن التشريع من حق الله، لذلك الأولى أن يقال السلطة التنظيمية أو السلطة التشاورية أو السلطة القانونية التي تسن. المهم أن اللفظ هذا فيه تحفظ. على كل حال، السلطة التنظيمية أو التشريعية المقصود بها السلطة التي تسن القوانين. فإن كانت هذه السلطة في حدود الشرع فهي تسن القوانين فيما ليس فيه نص شرعي خاص، مثلا الاقتصاد، أحكام الوزارات، أحكام الوظائف والدرجات في الترقيات إلى غير ذلك من الأعمال. هذه السلطة هي موجودة حتى في الخلافة الإسلامية، كانت عبارة عن مجلس شورى الخليفة، يعني كان عمر رضي الله عنه مجلس الشورى عنده هم المهاجرين الأول وكبار الأنصار، فكان أيضا أحيانا إذا احتاج لأمر عظيم يجمع لها أهل بدر، فالذين شاركوا في غزوة بدر كما تعلمون عدد قليل، والذين بقوا إلى زمن عمر أقل، فكان يجمعهم كلهم للاستشارة في أمور المسلمين. فهذا المجالس الشورية كانت موجودة في القديم أيضا جاء في الصحيحين أن بعد غزوة حنين، تعرفون غزوة حنين كان ضد هوازن وثقيف، جاءت ثقيف وهوازن مسلمة بعد ما انتهت المعركة، وأخذ المسلمون الغنائم وأخذوا السبي من نساء وذرية، جاءت هوازن وثقيف مسلمة فقالوا يا رسول الله إنا أسلمنا، أرجع لنا أموالنا ونساءنا وذرارينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الحديث أحب إلي أصدق الحديث، فاختاروا بين هذا أو هذا. يعني أنتم لو أتيتم مسلمين قبل المعركة وقبل التقسيم لا أرجعنا لكم كلكم، لكن لما قسمت الآن وأخذ الناس قسموا الذراري والنساء والسبي، فاختاروا إما أموالكم وإما السبي اللي هم النساء والذراري، فقالوا نختار السبي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وقال يا أيها الناس إن إخوانكم من هوازن وثقيف جاءوا مسلمين، وإني رأيت أن أرجع لهم سبيهم، فهل تطيب أنفسكم بذلك؟ هل تطيب أنفسكم بالتنازل عن السبي؟ فبدأت الأصوات ترتفع وحصل لغط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري من الموافق من غير الموافق، فقال إنا لا ندري من طابت نفسه منكم، ارفعوا إلي عرفاءكم. عرفاءكم، العرفاء هم ممثلو القوم، لا ليس المستشاري، ممثل القوم، يعني من كل قبيلة أو من كل فخذ أو من كل مجموعة يرسلون رجلا يمثلهم، فيأتي مثلا هذا يمثل مثلا الأوس، وهذا يمثل الخزرج، وهذا يمثل المهاجرين، وهذا يمثل الذين مثلا من خارج المدينة، فكل قبيلة وكل قوم كل مجموعة ترسل عريفا يمثلهم. إذن فلما اجتمع هؤلاء الممثلين للأمة قالوا يا رسول الله قد طابت أنفسهم، طابت أنفسهم. يعني هذا الأصل يا أخوان الكرام هو أصل ما يسمى الآن بالانتخابات أو التمثيل النيابي. لما يقوم مجموعة مثلا في منطقة أو في بلدة أو محافظة ويرشحون رجلا يمثلهم، ثم يجتمع الأمير أو الولي الأمر أو الخليفة مع هؤلاء الممثلين للناس، الممثلين للناس، فهذا مجلس شورى شرعي. واضح يا أخواني؟ آلية التمثيل، آلية التمثيل آلية ليست محددة في الشرع. يعني كيف هؤلاء اختاروا عرفاءهم؟ الموضوع واسع، هم يعرفونه، بينهم صلح تصويت، الكل يحاول أنه مثلا يتقدم للترشيح نفسه. المهم ليس هناك صورة معينة للتمثيل، كل صورة تؤدي إلى تمثيل حقيقي فهي مقبولة شرعا. واضح يا إخواني؟ وبالتالي ما يسمى بمجالس التمثيل النيابي مثلا ليست باطلا أصلا كما يظن البعض، وليست مشروعا ديمقراطيا كما يظن البعض، هذا غير صحيح. يعني التمثيل للأمة، المجالس الاستشارية، وجود قيادات تمثل الناس يستشيرهم ولي الأمر، هذه قضية شرعية دلت عليها النصوص الكثيرة التي ذكرت لكم. وبالتالي المجالس هذه المجالس تسن القوانين والتشريعات في غير الشرع طبعا والتنظيمية، هي مجالس حقيقية ومهمة في كل بلد. هذا المجلس الأول اللي هو المجلس ما يسمى بالسلطة التنظيمية أو بين قوسين التشريعية. السلطة الثانية هي السلطة التنفيذية التي تنفذ ما قررته السلطة الأولى. فكان في السابق عندهم ما يسمى بالشرط، وهي أيضا مصطلح جديد لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استحدث بعد ذلك. الجيش مثلا، الجيش أحد السلطات التنفيذية لكن في علاقات خارج البلد. فمثلا أحيانا السلطة التنظيمية تقرر حرب بلد، فيصبح تنفيذ هذا القرار يقوم به الجيش. أحيانا يكون القرار للسلطة التنظيمية قرار داخلي في البلد، فالتنفيذ هو مهمة السلطة التنفيذية. فالسلطة التنفيذية ممكن تكون وزارة الداخلية مثلا الآن، وزارة الخارجية في علاقات الخارجية السلمية، وزارة الدفاع في العلاقات الخارجية العسكرية والحربية غير السلمية. فمجموعة من الوزارات تمثل تنفيذ، بل أغلب الوزارات الموجودة حاليا هي مشروع سلطة تنفيذية. فما يسمى بالمصطلح الحديث الحكومة أو مجلس الوزراء هو مجلس سلطة تنفيذية. طيب، إذا قام بعض الناس أو بعض الوزراء أو بعض حتى هؤلاء الممثلين للأمة العرفاء بمخالفة هذه القوانين الشرعية من جهة أو المجتهادية المتفق عليها من جهة أخرى، فيحال هذا المخالف إلى السلطة إيش؟ القضائية، لتحكم به وتبت في مدى مخالفته وشدتها. والسلطة القضائية سلطة مهمة جدا، لأنها تقطع النزاعات وتفصل الخصوم، ولولا هذه السلطة القضائية يعني عند الله سبحانه وتعالى لكانت الناس يفترس بعضها بعضا. يقول الله سبحانه وتعالى عن القتل: ولكم في القصاص حياة. فتصور القصاص، اقتصاص القاضي من القاتل يؤدي إلى حياة الناس. مفهوم هذا أنه لو لم يحصل هذا الاقتصاص وهذا القضاء لأدى إلى فساد كبير في البلد، إذ لا يوجد رادع ولا يوجد قضاء يمنع الناس من فسادها. وبالتالي هذه السلطات الثلاث كلها موجودة في الشرع. يعني السلطة القضائية هذه من أوضح السلطات الموجودة شرعا، ويسمى القاضي الشرعي إلى يومنا هذا. يعني السياسيون في 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 كليات العلوم السياسية يرون أن الدولة كلما كان هناك انفصال بين هذه السلطات كان هناك أدعى للعدل. وبعضهم سياسيين عنده نظرية أخرى أنه كلما كان هناك توافق بينهما كان أدعى للعدل. فعلى كل حال هي القضية هذه ليس فيها شيء في الشرع يعني يحسمها. الشرع يريد العدل كيفما كان، فإن كان العدل في التحامهما كان، وإن كان العدل في فصالهما فهو كذلك. إن كان في بلد يناسب فصلهما فهذا جيد، إن كان لا يناسب في بلد آخر لا بأس. فأينما كان العدل فهو ثم شرع الله كما يقول ابن القيم رحمه الله. إذن هذه السلطات الثلاث هي المكونة للسلطة، للحاكم، للحكم. فالحاكم قد يكون شخص وقد يكون هيئة تمثل الأمة كما هو. نعم سيكون لها رأس لهذه الهيئة وهذه السلطة وهذا المجلس، لكن لا ينفرد بقراره. وكان يعني عمر الخطاب رضي الله عنه، بل أبو بكر أيضا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس في كل أمورهم. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت وتوكل على الله. مع أنه يوحى إليه، ومع هذا عليه الصلاة والسلام لا يستبد بأمر. كان مثلا في غزوة بدر لما اختار مكانا جاءه بعض الصحابة قال: يا رسول الله، هذا المنزل وحي أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة والمشورة؟ قال: بل الرأي والمكيدة والمشورة. قال: هذا ليس بمنزل، دعنا ننزل أمام بئر بدر فنشرب ولا يشربون ونمنع الكفار من وروده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرأي، وأخذه وذهب إليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني في الجوانب التفصيلية الدنيوية الحاكم يعطي قواعد عامة، لا يخالف الشرع، لا يكون فيها محرم محظور كذا، ثم يطلق التصرف للمسؤولين المباشرين. هذا يعني مجمل التفصيل السلطة. الآن إن شاء الله تعالى نأخذ مبحث آخر في حكم تنصيب الخليفة والإمام والحاكم. نعم،
المبحث الثاني حكم تنصيب الحاكم. إن وجود سلطة حاكمة تقيم الشرع وتضبط الأمن وتمنع العدوان من ضرورات الحياة، فضلا عن كونها من أعظم الواجبات الدينية. قال عمر رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة.
إمامة يعني سلطة، وسمع وطاعة سمع وطاعة لهذه السلطة قيام بها. نعم.
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث قال: إن الله لينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.
احذفوا هذا حيث قال، هذه مكررة. قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا ينزع بالسلطان. لا يزع ويزع. يزع يعني يردع.
إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. روى البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر.
بر أو فاجر.
قالوا هذا البر.
لا يصلح.
لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر.
قال أمير بر أو فاجر.
أمير بر أو فاجر. قالوا هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال إن الفاجر يؤمن بالله يؤمن الله به السبل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيء ويقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. وقال عمرو بن العاص لابنه: سلطان عاد خير من مطر وابل، وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. رواه الطبري. قال عبد الله بن المبارك: لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا.
هي بيت من الشعر: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أقوانا نهبا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس.
جميل. إذن يعني واضح من نقول هذه أهمية ووجوب تولية الحاكم للأمة. نعم.
المبحث الثالث: شروط الحاكم الشرعي. الحاكم نوعان: حاكم اختيار وحاكم تغلب.
حاكم اختيار وحاكم تغلب. اختيار يعني الأمة تختار، تغلب لا تختار الأمة، بل يسطو هو على الولاية بطريقة أو بأخرى، ويستمر له الأمر ويستقر له والأمور تنقاد له. يعني مثلا الخلافة العباسية أخذ الخلافة الأموية بحرب طاحنة وحصل فيها مجازر، ثم بعد ذلك استقر الأمر حكم للعباسيين. فإذا استقر الأمر لحاكم خلاص، هذا يسمى حاكم تغلب، ويصح وتصح ولايته شرعا، وله حقوق ولي الأمر. فإذا عندنا نوعان من الحاكم: حاكم الاختيار وهذا هو المطلوب، وحاكم تغلب وهو واقع نتعامل معه. نعم.
فحاكم الاختيار هو الحاكم الذي اختارته الأمة، وحاكم التغلب هو الحاكم الذي تمكن من الحكم غير مشورة الأمة واستقر الأمر له. فأما شروط الحاكم المتغلب فهي: أولا الإسلام، ثانيا التكليف.
الإسلام يعني لو كان الحاكم متغلب كافر فهذا لا يرضى به ولا يقبل أبدا، يعني أبدا لا يقبل أن يكون على الأمة الإسلامية حاكم كافر. الثاني
التكليف.
التكليف يعني بالغ عاقل، فالصغير لا يقبل وغير العاقل لا يقبل.
ثالثا الذكورة
يعني لا تكون امرأة. قال عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم.
رابعا تطبيق الشرع.
تطبيق الشرع، فلا يقبل من الحاكم المتغلب أن يطبق غير الشرع. فهذا أيضا لا يكون حاكما شرعيا الذي لا يطبق الشرع. نعم.
وأما شروط حاكم الاختيار فهي ما سبق ويزيد عليها: أولا الحرية
لا يكون عبدا. لذلك حديث اسمع وأطع وأنت أمر عليك عبد حبشي، فمعنى هذا أن هذا أمارة تغلب وليس أمارة اختيار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترض البعيد، ومعنى الحديث أن الأصل أنه ليس كذلك، الأصل أنه حر، لكن لو افترضنا أن الذي تولى عبد وانقادت له الأمور خلاص اسمع ما أطلع. نعم.
ثانيا العلم الشرعي.
العلم الشرعي العجيب، يعني لما بحثتنا في الكتب السياسة الشرعية يكاد يتفق العلماء على هذه القضية، أن لابد أن يولى أعلم الناس شرعا. وإنما ولي أبو بكر رضي الله عنه لأنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولي عمر لأنه أعلم الناس بعد أبي بكر، وهكذا كل ولاية. لكن هذا الانفكاك حصل بعد معاوية رضي الله عنه لما وصلنا إلى يزيد بن معاوية حصل انفكاك بين السلطة الشرعية والسلطة السياسية، فأصبح الحاكم لا يلزم أن يكون من أهل العلم، وأصبح أهل العلم ليس لهم دخل في السياسة. إن حصل مثل هذا في بلد فعلى الأقل على الأقل يكون للحاكم استشارة أو مستشارون شرعيون يعني يسد خلل النقص الذي عنده، وإلا في الأصل لما نكون في مقام اختيار نبحث عن الأعلم شرعا. نعم.
ثالثا العدالة، وهي الصلاح والاستقامة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر رضي الله عنه
جعل عمر رضي الله عنه أمر
الخلافة في الستة الذين اختارهم، لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم.
جميل. إذن لابد يكون عندهم علم شرعي، عدالة، ويكون أيضا علم في السياسة، يعني ليس رجلا لا يحسن سياسة الناس وأمورها، فيحسن الإدارة ويحسن السياسة ويعرف كيف يتعامل مع الناس وهكذا.
رابعا الكفاءة،
وهذا اللي نقصده الكفاءة اللي هي حسن التعامل معنا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله ولم يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يأمرهم في البلاد يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها.
جميل. إذن لابد مع العلم الشرعي العلم السياسي أو العلم الإداري في حسن إدارة الناس، ولا يلزم أن يكون رجل طالب العلم رجل الصالح العابد أن يكون جيدا في الإدارة، قد لا يحسن أن يدير، وليس بذلك ذنب، فالناس يعني مواهب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله عنه وهو من في مكانته وفضله وعلمه، قال يا أبا ذر لا تولين على اثنين، يعني حتى اثنين لا تصلح أن تكون متوليا عليهم. فهذا ليس طعن في أبي ذر رضي الله عنه، بل هو صحابي جليل وفضله كبير، لكن هذا الجانب وهو اختصاص الجانب الإداري والسياسة الناس لا يصلح له، طبعه شدته قوته في الحق عدم مجاملته فيه لا يصلح له هذا الأمر. فإذا ينبغي لما نبحث أيضا عن طالب علم نبحث عن يكون رجل عنده في التعامل ومعاملة السياسية والإدارية ما يحسن به إدارة الناس. نعم.
خامسا بلوغ مرتبة الاجتهاد،
هذه قضية خلافية حقيقة بس أنا ذكرتها لأن بعض العلماء يذكرها، يعني بعض العلماء يقول ليس فقط يكون من أهل العلم الشرعي بل من أهل مرتبة الاجتهاد، يعني يكون عنده اجتهاد في النصوص وفي قراءته. وكثير من العلماء يعني لا يذكروا هذا الشرط حقيقة يعني، لكن أنا ذكرته لترون مدى تأكيد العلماء على أهمية العلم الشرعي، يعني هم لا يرون فقط أنه لابد يكون عنده علم شرعي بل لابد يكون عنده إيش؟ اجتهاد في الشرع،
يعني
مفتي أحسنت، يعني القضية أوسع من قضية والله طالب علم. وإن كان يعني كثير من العلماء لا يسلموا لهذا، لكن حال الخلفاء الراشدين الأربعة الأوائل فعلا هم كانوا أهل العلم وأهل اجتهاد وفتوى وأهل علماء، بل كانوا أعلم الأرض، واضح؟ فمن هنا أخذوا هذا الشرط. وأيضا الشرط الذي يليه
النسب
القرشي كذلك، يعني هذه مسألة خلافية، لكن جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا قريشا ولا تأمروهم، وقال لا يزال هذا الدين في قريش ما أقاموا، لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. اختلف العلماء في قضية القرشية هل هي شرط صحة أم شرط كمال، لأن عمر رضي الله عنه لما كان عند موته واستشار أو أمر بأن يكون الستة الأمر بينهم شورى، قال رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لما تجاوزته، يعني لو كان أبو عبيدة موجود لكنت مباشرة عينته، يعني أبو عبيدة ليس قرشيا. فقال العلماء يعني هذا دليل أن عمر رضي الله عنه لا يعتبر القرشية شرطة صحة في الخلافة، إذ لو كان كذلك لنص على غيره. فمن هنا جاء الخلاف بين العلماء. بعض العلماء بالغ ونقل الإجماع على اشتراط القرشية، وبعضهم قال لا، قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم اشترط القرشية بقيد، قال كما في حديث معاوية لا يزال الأمر في هذا في قريش ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين، فإن ضعفوا في إقامة الدين سقط هذا الحق عنهم. أيضا حديث قدموا قريشا ولا تقدموها، يعني قال العلماء إذا استوت جميع الصفات، إذا استوت جميع الصفات منها يعني العلم الشرعي، العلم السياسي والإدارة، إذا بلغ مرحلة التكليف والعقل إلى جميع الجوانب الأخرى، يصبح هذا شرط تفاضل وليس شرط صحة، واضح؟ وهذا القول له قوة حقيقة يعني. نعم، إن شاء الله يعني بس ننتهي من هذا نعطيكم أبشر إن شاء الله.
المبحث الرابع.
لا خلاص، طيب أظن أن باقي شيء في المبحث. تفضل شيخ. بر الفاجر. لا لا لا، يقصد لا يصلح الناس إلا بأمير، يعني لا يصلح الناس فوضى هكذا بدون أمير. لا يمكن أن يأتي واحد يقول يا جماعة ترى ما نحتاج أمير، خلاص كل واحد يعيش كيف ما هو، مستحيل. هذا معنى لا يصلح الناس إلا بأمير،
لا أمير، أمير بر أو فاجر.
لا لا، هذا تقييد، لكن هذا تفصيل زيادة، يعني هو لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر، يعني سواء كان صالح أو فاجر، يعني هذا معنى الحال. أيوة، وضحتها؟ خلاص، جزاك الله. في أحد عنده سؤال يا إخواني؟ طيب،
المبحث الرابع، واجبات الحاكم. واجبات الحاكم ترجع إلى أصلين هما إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين.
صحيح، يعني هذان هما واجبات الحاكم، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذا بالعموم وواجبه العام. أول قضية هي إقامة الدين، يعني إقامة المساجد، إقامة مثلا الحرص على معرفة الناس الدخول الشهر رمضان وخروجه، تسيير حملات الحج وترتيب أمورها، كل ما يقيم الدين ينظمه ويرتبه، يقيم مثلا هيئة لجمع الزكاة، زكاة الناس وتقسيمها على الفقراء. فأول قضية وأهم قضية للحاكم هي الدين، إقامة الدين. فهو إنما ولي لسياسة دين الناس ولإصلاح دين الناس وتوجيه الناس. هذا الجانب الأول وهو الأخطر، وبذلك تعرفون أن يعني ما يسمى الآن بالدول العلمانية أو التي تزعم أنها دول علمانية هي تسقط الحق الأكبر من واجبات الحاكم، فيقول نحن دولة علمانية خلاص، يعني ما في دين، لا نهتم بالدين ولا نبالي بالدين، فيجعل الناس فوضى خلاص، من أراد أن يدين بأي دين مسموح له. لذلك تجد عندهم عباد البقر والشجر والشيطان وكل شيء موجود مسموح، يأخذ إذن بدار عبادة ويبدأ بعبادته. الجانب الثاني هي سياسة الدنيا أيضا بالدين، يعني في حدود الدين والشرع ولا يخالف فيما لا يخالف الشرع. سياسة الدنيا هذه يا أخوان في بعضها فيها نصوص، فيها نصوص شرعية، وفي بعضها ليس فيها نص خاص إنما فيها قواعد عامة، يعني مثلا الأمر بالعدل، الأمر بالإحسان، الأمر بالحريات، بالمساواة بين الناس فيما يستحق المساواة إلى آخره. هذه قواعد عامة. وعندنا حدود، الربا لا يجوز الدخول به، الفواحش، الشهوات، الشبهات. فإذا الشرع يعطيك حدود ويعطيك قواعد عامة، ثم يطلق لك اليد في اختيار الجوانب الإدارية المناسبة لبلدك ولزمنك ولوضعك. ومن هنا نعرف يا أخواني الكرام أن كثير من الأحكام الشرعية هي أحكام اجتهادية أصلا، يعني فلما يأتي مثلا في زمن الخلافة في يعني أعطيكم مثال واقعي، في الخلافة العثمانية كان نظام الجيش عندهم ليس له رواتب، ليس له رواتب، إنما يعطون الجيش طعامهم وشرابه، ويعطون قادة الجيوش أراضي، يوزع الخليفة على كل قائد أرض، يعطيها أرض، وهذه الأرض يستصلحها ويزرعها ويبيع منها ويعيش عليها. هذا النظام في ماذا يعطى الجيش غير موجود الآن حاليا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن للجيش رواتب ولا أرض، كان النظام هو إذا انتصرت تأخذ من الغنائم، تأخذ من الغنائم، فكان يقسم 4 أخماس الغنيمة على الجيش، وبحسب أيضا أثر الرجل ونكايته في العدو، فالمشاة ليسوا كالفرسان وليسوا كالقادة وهكذا. فمثلا في الفقه عندنا أن الراجل له سهم، والراكب على ناقة سهمين، والراكب على حصان 3 أسهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهم أكثر من الآخر في نكايته في العدو. الذي على فرس أشد نكاية في العدو، لأنه يكر وفر ويذهب ويسرع ويقتل. يعني لو أردنا أن مثلا يعني نجدولها بحسب الجيش الحديث، المشاة عندنا مشاة، وعندنا دبابات مثلا هذا يصير سهم أكبر، وعندنا طيران مثلا يكون سهم طيارة يمكن عن جيش الوحدة. فكل واحد من هؤلاء أثره ونكايته في العدو أكبر من الآخر. هذه القضية في تقدير ما للجيش قضية سياسة شرعية، ليست قضية نصية. نعم هي 4 أخماس الغنائم، لكن كيف تقسمها هذه ترجع إلى القائد. في الجيوش الحديثة الآن لا، لها رواتب وليس لها من الغنائم شيء، لا يأخذون من الغنائم شيء إطلاقا وغير ذلك. الشاهد أن الجانب الإداري في إدارة الجيوش هو جانب سياسة شرعية يرجع فيها إلى المصلحة، تقدير المصلحة العامة، وليس في ذلك نص شرعي خاص. واضح يا إخواني؟ ومن هنا نعرف أن الشرع في 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 الأحكام السياسية في بعض النصوص وفي قواعد عامة وفي حدود، ثم بعد ذلك يعطيك حرية الاجتهاد في اختيار الأنفع والأصلح للأمة في وقتك وفي زمنك. هذه قضية ينبغي أن تكون مهمة، لأنك كثير من الشباب للأسف يفهم خطأ أن كل ما تقوم به الحكومات الآن هو مخالف للشرع، وأن هذا ليس تطبيقا للشرع. هذا غير صحيح، ليس كله المخالف للشرع ما جاء فيه نص شرعي. يعني مثلا قطع يد السارق في نص، الذي لا يقوم بذلك هذا ليس تطبيقا للشرع. رجم الزاني مثلا المحصن، هذا أيضا عدم رجمه مخالف للشرع. هذه نصوص فيها شرع وفي غيرها يعني. لكن قضية إدارة الدنيا وجوانب الإدارية فيها والأنظمة، هذه جوانب اجتهادية يصح فيها الاجتهاد ويجوز فيها تغير الاجتهاد بحسب البلاد والأماكن والزمان، وليس في ذلك مخالف للشرع. نعم.
وأما تفصيلها فعلى النحو التالي.
تفصيل واجبات الحاكم. نعم.
أولا حفظ الدين.
نعم.
ثانيا تطبيق الشرع. ثالثا إقامة العدل. رابعا حماية الثغور ودفاع الصائل على الأمة.
ودفع الصائل
عن الأمة على الأمة.
الصائل يعني المعتدي. دفع مطلوب منه أن يحمي الثغور. الثغور ليش؟ إيش الثغور؟ الحدود. أحسنت. الحدود، حدود الدولة. تسمى حماية الثغور. فهو يحمي الثغور. نعم.
خامسا نشر العلم والمعرفة. سادسا
نشر العلم والمعرفة، يهتم بالعلم خصوصا العلم الشرعي وغيره من العلوم أيضا الدنيوية، لابد يكون هذا من أهم أولويات الحاكم. نعم.
سادسا إقامة الأمن.
إقامة الأمن، الناس يحسون بالأمن، وبعدها أيضا
توفير الحياة الكريمة.
توفير الحياة الكريمة اللي هي ما قال عنه الله سبحانه وتعالى، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قضية الإطعام والأمن من أهم ما يحتاجه الإنسان في حياته. إذا كان إنسان يحس أنه متوفر له عيش كريم، سكن ويجد قوت يومه، وفي نفس الوقت يأمن، يعني لما ينام في بيته آمن لا يحس بخوف ولا رعب. هذه من أعظم الحاجات التي يجب على الإنسان، يجب على الحاكم أن يوفرها. فإذا كان الإنسان يعيش في قلق دائم وخوف ورعب، فمعناه أن هذا الحاكم لم يحقق الأمن عند الناس ولا يصلح أن يكون حاكما. أو كان الناس يعيشون في جوع متواصل، أتكلم عن الناس يعني عموم الناس، يعني ليس مثلا قلة وجود فقير، هذا من سنة الله في الأرض، لكن أتكلم عن كل الناس أو أغلبهم. أو أيضا لا أتكلم عن ما يحصل أحيانا في 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 زمن معين، تحصل جائحة أو مجاعة أو كذا، لا أتكلم عن حال دائم ولعموم الناس، هذا أيضا معناه أن الحاكم لا يصلح. نعم.
ثامنا، إقامة الحدود.
إقامة الحدود الشرعية اللي هي جلد مثلا شارب الخمر، إقامة الحد على السارق، إقامة الحد على القاتل وهكذا.
تاسعا، جباية الفيء والصدقات والزكاة.
الجباية طبعا في كتب متخصصة بالخراج والجباية، مقصود الجباية أن هذه من مصادر الدولة اللي هي الزكاة والصدقات والفيء. الفيء ما يحصل من أموال في الجيوش، كما تعلم الجيش الإسلامي خمس المال، خمس الغنائم يدخل في بيت مال المسلمين. أيضا المعاهدين الموجودين داخل البلاد الإسلامية، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها، يدفعون الجزية. فهناك مصادر للدخل للأمة الإسلامية، فيقوم الحاكم بجبايتها، فيرسل من يأتون بالزكاة، يرسل من يأتون بالجزية، يرسل من يحفظ للناس صدقاتهم، يرسل من ينظم للناس أوقافهم، وبهذا يكون عند الأمة رصيد مالي إذا احتاجت الأمة أزمات أو حروب أو كذا، يكون يستطيع أن ينفقوا منها. نعم.
عاشرا وأخيرا، في واجبات الحاكم هو اختيار الأكفاء لوظائف الدولة وتعيين الأمناء على أموال الأمة.
هذه أهم قضية ومن أهم القضايا، أن الحاكم يختار الكفء، وليست قضية مصلحية ولا معرفة، بل يختار الأفضل في كل منصب، وبالذات الأموال يختار لها الأكفى والآمن، الأكثر أمانة، لأن مال الدولة فيه فتنة عظيمة، أموال ضخمة وهائلة، فإن وضعت رجلا غير أمين قد يفسد فسادا عظيما وقد يسرق. وإحنا رأينا هذا يا أخوان على مستوى أقل، يعني جمعيات خيرية تجد أن مثلا رئيس المحاسبة أو اللجنة المالية يسرق مبلغ الجمعية، وهو جمعية خيرية وعلى مستوى مال بسيط، يعني ليس مستوى الدولة. ما استطاع هذا الرجل، مع أنه في مقام عمل خيري وهو أصلا يعني المفترض أنه من أهل العمل الخيري، لم يستطع أن يقاوم فتنة المال فسرق أموال الجمعية الخيرية. فما بالك بأموال بالمليارات والملايين أمام هذا الرجل الغير أمين، كيف يستطيع أنه يصبر أمام هذه الفتنة العظيمة؟ فبالتالي لابد خصوصا في قضية الأموال أنه يعني تكون بيد أمناء.
المبحث الخامس، حقوق الحاكم الشرعي.
نعم.
أولا، توقيرهم وتقديرهم. عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن.
نعم، توقيرهم واحترامهم. نعم.
وعن عبد الرحمن ابن أبي بكرة
بعدين بكرة، يعني عدم توقيرهم، يعني كان حاكما شرعيا، فعدم توقيره يؤدي إلى تجرؤ الناس عليه، وهذا سيؤدي إلى اختلال النظام الأمة وعدم وجود الطاعة وعدم وجود الانقياد، فسيحصل في ذلك فساد كبير. فإن كان واليا شرعيا واختارته الأمة، ينبغي توقيره واحترامه حتى الأمة كلها تقوم بتقديره، فتنتظم حوال الناس ولا تفسد يعني. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. صحيح الجامع.
نعم.
ثانيا، طاعته في غير معصية. قال تعالى: أمر بطاعة أولياء الأمر من العلماء والأمراء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. وقال جل جلاله
لا تقرأ هذه الأشياء بس انتهي من الآية وتقلها.
وقال جل جلاله حاثا على طاعة ولاة الأمر من العلماء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وقال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. صحيح الترغيب. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر أو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. البخاري ومسلم.
جميل واضح.
ثالثا نصيحته إذا أخطأ. وقال النبي إن الله يرضى لكم ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولاه الله أمركم
وأن تناصحوا من ولاه الله.
رواه مسلم.
رابعا عيد
ثالثا
صلح يا شيخ وأن تناصحوا
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
أحسنت.
رابعا عدم الخروج عليه.
وهذه النصيحة هذه غاية في الأهمية وإحنا ترى إخوان مقصرون حقيقة يعني مقصرون بها. يعني من منا في يوم من الأيام أرسل خطابا إلى الحاكم ينصحه ما نفعل يعني لماذا فقط يعني نحن دائما نتلاوم ولا ننصح. أرسل رسالة ما يديك لعلها تصل. اكتب خطابا إلى الأمير فلان إلى الحاكم الفلاني يقول الله تعالى كذا وأنتم فعلتم كذا وهذا خطأ وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لتصحيحه وتعديله فظنوا في مثلكم أنه لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. تصور لو أن الأمة كلها أرسلت للخليفة أو للأمير أو للسلطان أو الرئيس هذه الرسائل يعني جاءته مليون رسالة الكل كتب له نفس الكلام أو قريب من هذا الكلام إيش يحصل فيها؟ والله لو أنه كافر أصلي ما استطاع إلا أن يغير. لكن الذي يحصل هو أننا لا ننكر لا ننصح نبتعد عن هذه القضية مع أنها قضية شرعية كبيرة. كان الشيخ مباز الله يرحمه يعني لا يكاد يمر عليه يوم إلا ويرسل 10 إلى 20 خطاب في اليوم الواحد إلى حكام ووزراء وعلماء ومشايخ وتجار أي واحد يسمع يقول اكتب عندها كان مدير المكتبة اكتب إلى الوزير الفلاني سمعنا أنكم كذا بلغنا أنه وصلك نرجو منكم تغييره والظن بمثلكم أنه لا يعارض شرع الله. وإذا بحس 90% يا أخوان من الردود إيجابية 90% وأنت ما سبيته ولا ظلمته ولا كفرته ولا إنما نصحته نصيحة جيدة نصيحة سرية بينك وبينه برسالة ما أحد يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي يا أخوان الكرام أن نبذل النصيحة هذه من علامات أهل الإيمان النصيحة ونريد أن نحيي هذه القضية لأنها تقريبا ماتت بين الأمة يعني. نعم سيأتينا إن شاء الله.
رابعا عدم الخروج عليهم ما كانوا على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة الجاهلية ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. اتفق عليه. عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم
خيار أئمتكم
الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين.
إيش معنى يصلون عليكم؟ صلوا أحسنت دعاءك.
وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا عن طاعة من طاعة. رواه مسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا ومن مكرهنا ومن شطنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا
وأثرة علينا
وأن لا ننازع الأمر. قال ألا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
هذه قيود مهمة، كفر
وبواح.
بواح يعني ليس فيه خلاف، وأيضا كلمة بواح فيها إظهار يعني مشتهر واضح وظاهر. عندكم فيه من الله برهان يعني فيه دليل واضح في كفر. إلا أن تروا يعني يكون رأيناه وليس أمرا مستثرا، كفرا بواحا ظاهرا ليس فيه خلاف عندكم فيه من الله. أربعة قيود. وزاد العلماء الاستطاعة وأمن الفساد الأكبر، فإن توفرت هذه جاز منابذتهم بالسيف كما جاء في الحديث. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال عن وائل بن حجر رضي الله حجر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي في شرح مسلم قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع.
أحسنت. طيب إذن هذه يعني أخذنا اليوم أحكام الحاكم، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ أحكام الحكم أو التشريعات أو القوانين وبقية، لأنه هو يمكن أكثر الإشكالات في موضوع الحاكم، ومن هنا أطلنا فيها قليلا في 5 صفحات تقريبا. بقينا تقريبا 4 صفحات وننتهي هذه المذكرة إن شاء الله غدا ننتهي منها. فنفتح لكم المجال الأسئلة، الذي عنده سؤال يتفضل. نعم. عمية، نعم، يعني ليست واضحة، ليست تابعة للإسلام وأهله، راية خاصة، راية ليست يعني معروفة، يعني مثلا راية قبيلة مثلا أو راية انتساب جاهلي، فهذه تعتبر عمية، يعني إن لم تكن راية الإسلام ولا فليس، كما جاء في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيله. نعم شيخ. اللي غير إسلامية، نعم. طبعا هو يعني احنا في الزمن اللي احنا فيه حقيقة يعني زمن غاية في التعقيد يعني، لكن على كل حال من بعد سقوط الخلافة العثمانية أصبح المسلمون كما ترون دول مشتتة. الآن المؤتمر الإسلامي تقريبا فيه 59 دولة، فبعد ما كانت دولة واحدة صارت الدول الانتساب لهذه الدول لا شك أنها دول إسلامية، والداخلون بها يعني الداخلون في الجيش نيتهم الدخول تحت الدولة الإسلامية، الدفاع عن دولة الإسلامية. هذه النية صحيحة، هذه النية صحيحة. لكن من كان له نية خاصة أو نية يعني نية مثلا راتب فقط، أو كان نيته دفاع عن شخص بعينه إلى آخره، فهذه نية يجاز عليه. لكن الأصل أن هذه دولة إسلامية وتستحق أن يدافع عنها، فمن دخل بهذه النية فنيته صحيحة. نعم فضل. الانتخاب ولا من المرشحين؟ المنتخب. نعم. صحيح. هو حقيقة يعني هذه قضية يعني نظريا صحيحة، لكن عمليا ما تنضبط. يعني مثلا لو قلنا أنه لا يصوت إلا عدل، كيف تضبطها؟ كل ما يجيك واحد ولا سمعت ما رأيك بكذا، هل أنت تفعل معاصي؟ ما يمكن. لذلك في مقام الانتخاب يتسامح في ذلك. من جهة أول شيء عدم القدرة على تفريق بين الناس، أن الناس ظاهرهم العدالة. الثاني أن حتى الفاسق في مقام الاختيار للحاكم هو يبحث عن الحاكم العادل. يعني قد يكون فاسق في نفسه لكنه عدل في اختياره. فالناس عندما تريد أن تختار من يمثلها أو من يقوم على شأنها، فهو لن يختار رجل يسيء إليه ويفسد عليه دنياه ومعيشته. ومن هنا لم يجعل العلماء هذه الضوابط في المنتخب، إنما جعلوها في المنتخب المرشح، هذا الذي رشح نفسه، لأنه سهل وواضح تستطيع أنك تميزه. ومن هنا يعني ما نقدر حقيقة يعني التمايز هذا بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيك هذا شيء عجيب، يعني في غزوة أحد استشار حتى عبد الله بن أبي، وهو يعلم أنه رأس المنافقين. وكان هذا السبب في انسحاب عبد الله بن أبي من الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس، فذهب الكبار في السن إلى أن نقاتل الكفار في المدينة، ورأى الشباب والذين لم يشاركوا في غزوة بدر أنهم يقاتلوا خارج المدينة، وقالوا يا رسول الله والله ما دخلوا علينا في جاهلية، كيف يدخلونها في الإسلام؟ فقال الراوي: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكثر مع خروج الناس، لاحظ الأكثر، التقدير بالأكثر، فطاوعهم مع أنه هو صلى الله عليه وسلم كان يريد أنه يقاتل في المدينة. طبعا عبد الله بن أبي أراد أن يقاتل في المدينة ليس موافقة لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليسهل اختباؤه وعدم قتال هذا الخبيث يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم خارج البلد، فدخل يلبس. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال الناس بينهم وتلاوموا: لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لا يريده. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله لعلنا أكرهناك، افعل ما تشاء. فقال: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها. فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. طبعا لما مشى الجيش في أثناء المشي قال له عبد الله بن أبي: إن محمدا أطاع الشباب ولم يطعني، فانسحب بثلث الجيش. فالشاهد في هذا أن فيه الأخذ برأي الأكثر، فيه استشارة حتى من كان يعني منافقا وظاهره الصلاح، وفيه التنازل عن الرأي مع أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لأجل رأي الأكثرية. الأخوة يقول وقت انتهى، الآن عندنا يقول 10 دقائق راحة، ثم بعد ذلك يبدأ الدكتور سعد البركة. جزاكم الله خير. طيب بشرط السؤال يأخذ 10 ثواني. نبدأ من اليمين كذا بسرعة. ها تفضل. ينصح برسالة خاصة لا بأس. الأولوية لا شك نتفق معك. تفضل. نعم الحديد يعني يضرب به رأس المخالف. نعم شيخ تفضل. يلا هات. لا بالعكس كيف أفتوا لا ليس كلهم يعني الذي حرم مجموعة يعني يعني المشايخ العلماء المعروفين بالعدالة لا لا زالوا على رأيهم ويرون هذا انقلاب واضح هذا كلامهم في كثير يعني هنا فضشة الجار في النصيحة. الجار في نصيحة الحاكم يا إخوانا والإصرار بها يعود على المصلحة، إن كان السرية هي المصلحة فأفضل وإن كان الجهر فهو أفضل، وهذا ثبت وهذا ثبت كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أحيانا يجهرون في النصيحة وأحيانا يسرون بها، وفي ذلك أحاديث كثيرة. أنا تتبعت نصيحة الحاكم وجدت أكثر من 50 حديث في الجهر في النصيحة أمام الحاكم، لكن قضية ترجع إلى المصلحة. أحيانا المصلحة أنك لا تجهر، وأحيانا المصلحة أنك تجهر، وأحيانا المصلحة أنك تذكر المنكر من غير ما تذكر من فعله، فيتختلف بحسب المصلحة. تفضل. هذا احسنت، هذا سقط في الكمبيوتر. احنا انا كان في نسختي مكتوب، لكن النسخه اللي هنا ما يوجد فيها رمز صلى الله عليه وسلم، فيطلع هذا الرقم ما ادري كيف 3 يعني. طيب ما شيخ. نعم ما شفتك سامع. ايوه احسن يعني هو هذا ليس شرط صحة، لكن يجعلون العلماء شرط كمال، يعني نحن لا نعطي الولاية من سألها، لكن في مقام يعني جاء عن نبي الله يوسف كما لا يخفاك أني جعلني على خزائن الأرض، فأحيانا يكون إذا لا يعرف قدره أو كان بالضبط لا اجعلني أنا. نعم صحيح لا ما يمكن. ان شاء الله خلاص. بس الموروث نفسه تتغلب، الموروث الملك هذا كله تغلب، ليس الشورى لازم كل ما ياتي جديد يستشير الناس كلهم. أمن روح كما جاء. تفضل. نعم من كتاب الشيعة. لا بالعكس، يعني أبو حنيفة يسمونها كل الحنفية الإمام الأعظم أبو حنيفة، وهو فقيه أصلا ليس حتى إمام. وأما لفظ الإمام العظمى فهذا يمكن كل الفقهاء يقولونه الإمامة العظمى، ويقولون عن الإمام الإمام الأعظم. احنا ذكرنا في البداية ان نتحفظ على اللفظ والافضل لا يقال، لكن كمصطلح موجود. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم.